بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن الآن في الحديث الثاني والعشرون من أحاديث الأربعون في عظمة رب العالمين، عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين غربت الشمس: أتدري أين تذهب؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها، ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، يقال لها ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها، فذلك قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش، فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي، ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش، فتخر ساجدة ولا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي، ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرش، فيقال لها ارتفعي، أصبحي طالعة من مغربك، فتصبح طالعة من مغربها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون متى ذاكم؟ ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، رواه مسلم. الكون كله خاضع لعظمة الله وشاهد على وحدانيته سبحانه وقدرته عز وجل، وعلى استحقاقه للعبادة لا شريك له. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها: وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالت: أتينا طائعين. فهذه الشمس بحجمها وحرارتها المحرقة خاضعة لله، ذليلة منقادة، خاضعة لله عز وجل، وتسجد تحت العرش كل ليلة، ولا تطلع من المشرق حتى تستأذن ربها كل يوم وهي في حال سجودها، فيأذن لها والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. مستقرها المكاني تحت العرش. وقد ثبت في الحديث عن أبي ذر قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، قال: مستقرها تحت العرش، رواه البخاري ومسلم. والشمس في الحقيقة أينما كانت فهي تحت العرش، وجميع المخلوقات كذلك، لأن العرش سقف المخلوقات، والعرش قبة قائمة لها، والعرش قبة مستدير، والعرش قبة لها قوائم تحمله الملائكة، وهو فوق العالم، يعني فوق السماوات والأرض. فالشمس إذا كانت في قبة الفلك، والفلك مدار النجوم والكواكب، وقت الظهيرة تكون أقرب ما تكون من العرش، لأنها من المشرق ثم تصبح في وسط السماء، وسط السماء تكون أقرب ما تكون إلى العرش، ثم تنزل مرة أخرى إلى المغرب. فتكون أبعد ما تكون من العرش في وقت نصف الليل، فحينئذ تسجد وتستأذن في الطلوع كما دل عليه الحديث. هذا كلام كثير رحمه الله في التفسير. وقيل في ذلك أيضاً إلى مستقر لها إلى انتهاء سيرها عند انقطاع الدنيا وقيام الساعة، فيبطل سيرها وتسكن حركتها وتكور وينتهي هذا العالم إلى غايته، وهذا هو مستقرها الزماني، كما قال تعالى: وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. ما هو الأجل المسمى؟ قيام الساعة. فالجريان مستمر، كل يجري، لكن نهاية الجريان عند قيام الساعة. فتكور الشمس وتلف ويذهب ضوءها، والقمر ويلقيان في النار، فطبعا هذا خزي لعابديهما. وطبعا جاء في الحديث أن الشمس تدنو يوم القيامة من رؤوس الخلائق، الحديث معروف. فالشمس لها أحوال ولها وظائف، وفي وظائف في الدنيا وفي وظائف للشمس بعد قيام الساعة. ومن تأمل في عظمة هذه الشمس وما فيها من إتقان صانعها وخالقها وحكمته فإنه يسبحه عز وجل. فهذه الشمس آية ساطعة دالة على قدرته تعالى كسطوعها. فيقولون الآن حجمها مثل حجم الأرض 1,300,000 مرة، وأن تبعد عن الأرض 156 مليون كيلومتر، وأن ضوء الشمس يقطع المسافة من الشمس إلينا في 8 دقائق، وأن درجة حرارة الشمس في أجزائها السطحية 5,600 درجة مئوية، وأما في باطنها فيقدرون درجات الحرارة 15 مليون درجة مئوية، وهذه كافية لتبخير أي شيء على وجه الأرض في لحظات. وسبحان الله، هي بهذه الحرارة العظيمة والاشتعال، ويقولون في داخلها انفجارات مثل الانفجارات الهيدروجينية التي تبقيها مشتعلة باستمرار، وهي مع ذلك لا تنفجر ولا تبرد، لا تنفجر ولا تنطفئ. سبحان الله، لا تنفجر ولا تنطفئ. الاشتعال لو انفجرت خلاص تبخر، تبخرت الناس على هذه الأرض، ولو انطفأت لغرقت الأرض في ظلام دامس، وهبطت درجة الحرارة فيها كما يقدرون إلى 270 درجة تحت الصفر، ولتحولت الأرض إلى قبر جليدي. وانعدام الدفء والنور من الشمس يؤدي إلى القتل كل مظاهر الحياة على سطح الأرض. فمن الذي دبرها؟ من الذي دبر الشمس والقمر والنجوم لا تنفلت ولا تصطدم، والشمس لا تنفجر ولا تنطفئ؟ وبهذا الحساب الدقيق، وانعكاس ضوء الشمس على سطح القمر يولد النور والضوء بحرارة، يعني الله قال جعل الشمس ضياء والقمر نورا. إيش الفرق بين الضياء والنور؟ الضياء فيه حرارة والنور بارد. ألا ترى أن وصف توراة موسى عليه السلام بأنه ضياء، ووصف القرآن بأنه نور؟ لأن توراة موسى فيها عليه السلام فيها أشياء شاقة على بني إسرائيل، ثقيلة شاقة. القرآن فيه تخفيف من الله ورحمة وتيسير، فكان مناسبا أن يصف التوراة بأنها ضياء ويصف القرآن بأنه نور. وسبحان الذي أجراها بهذا الحساب الدقيق، لا تتقدم ولا تتأخر، كل يوم حساب دقيق. والشمس تجري لمستقر لها، وطبعا جريانها في تحديد العبادات، للعبادات. فالشمس هي سبب طلوع الفجر، ثم تطلع هي فيخرج وقت صلاة الفجر، فإذا غابت دخل وقت المغرب، فإذا غاب بقية ضوئها الشفق دخل وقت العشاء، فإذا استوت في كبد السماء فزالت عنه دخل وقت الظهر، وهكذا في ظلها، ظل كل شيء مثله، ويدخل العصر ومثلي وعي وقت الإصفرار ودخول وقت دخول وقت الضرورة، وكذلك الوقت الذي لا يجوز الصلاة فيه اختيارا وإنما هو وقت صلاة المنافقين إذا اصفرت الشمس. على أي حال هذه الشمس لها علاقة وثيقة بأوقات عباداتنا يوميا، أما القمر له علاقة بأوقات عباداتنا شهريا في رمضان وخروجه وذي الحجة وهكذا، فهناك عبادات مرتبطة بالأشهر، عبادات مرتبطة بالأيام والشمس والقمر، ولتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق. سل الشمس عن حالها، قال تعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. سل الشمس من رفعها نارا ونصبها منارا وآتاها معراجها وهداها أدراجها وأحلها أبراجها ونقل في سماء الدنيا سراجها. أحمد شوقي. قال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فضل في تعظيم الكواكب فئام من البشر وعبدوها من دون الله، وبعض البشر يعبدون الأشياء لمنفعتها فيعبدون الشمس والقمر، وبعضهم يعبدون الأشياء لضخامتها وكبرها أو خوفا منها، لكن الله يقول: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقد عرف الهدهد هذه الحقيقة فقال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله سبحانه. طبعا هذا الحديث، حديث سجود الشمس تحت العرش والاستئذان اليومي وأن تطلع في يوم من الأيام، تطلع من مغربها تحبس ولا يؤذن لها فتطلع من مغربها، أنكره وجحده بعض الذين يحكمون عقولهم وأهواءهم في النصوص، يسمونها مدرسة عقلانية لكن والله ما للعقل فيها نصيب، ما للعقل فيها نصيب، بل هذه عقول عفنة مهترئة ضالة منحرفة. يقولون: نرد الحديث لأنه يخالف العقل، وهو لا يخالف إلا عقولهم. الحديث الصحيحين ترد إيش؟ ترد ماذا؟ ترد جبلا. وهؤلاء أتباع هذه المدرسة المنحرفة الذين يقدمون آراءهم على الكتاب والسنة، فإذا اصطدم النص برأيه جحد النص، وآراء البشر تختلف، ولذلك ممكن يقول رأي هذا يوافق النص ورأي هذا يخالف النص، ورأي هذا يقول أنا هذا أتفق معه جزئيا وهذا أتفق معه لا أتفق معه أبدا. ومن هم؟ من هم؟ سبحان الله. وهؤلاء طبعا يمتد عدوانهم إلى القرآن، يعني لا يقتصر عدوانهم على السنة النبوية الصحيحة وإنكار أحاديث في الصحيحين، بل يمتد إلى القرآن. وإذا جاءوا قالوا، يعني يدخل في العقل أن الشمس تسجد، لو سجدت توقفت عن الحركة وهي لا تتوقف. شوف الغباء، يعني عنده ما في سجود إلا بإيش؟ بتوقف. أنت إذا كنت في الطائرة أنت تسجد وأنت في حال الحركة، سبحان الله، مساكين مساكين. طبعا بعضهم ما هم مساكين، بعضهم مجرمين، يعني من المجرمين، يعني حقيقة يتعمدون ذلك، يتعمدون التشكيك في النصوص ورد النصوص وضرب النصوص ببعضها، يعني هذا نوع من العدوان على الدين، يعني نوع من المعركة ضد الإسلام. فلماذا قلنا أن شرهم يتعدى إلى القرآن؟ لأن القرآن أثبت سجود الشمس. ها، ماذا تقول في قوله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. فسجود الشمس كل ليلة لا يعيق دورانها في سيرها، بل هي تسبح في الفلك وتسجد لله تحت العرش وهي في حال سيرها، كما أخبر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأن هذا سجود يختص بها لا نعلم كيفيته، وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، والمخلوقات كلها تحت العرش، فكونها تسجد تحت العرش لا يقتضي مفارقتها لمدارها ولا لفلكها ولا توقفها عن سيرها. فهذه الشمس تجري وتسجد وهي تجري، وهذا الرجل يصلي على الدابة وهي تمشي به فيسجد وهي تمشي. ورد بعض الناس وجحدهم عندما يقولون بالاستبعادات، الاستبعادات آرائهم هم، أين سجودها ومتى وكيف وما رأينا وما قسنا والأجهزة والآلات. سبحان الله، تسجد كل ليلة تحت العرش كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وهي طالعة كما يقول شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية، يقول: تسجد وهي طالعة على جانب من الأرض مع سيرها في فلكها، وهي دائما تحت العرش في الليل والنهار، بل وكل شيء من المخلوقات تحت العرش، لكنها في وقت من سيرها وفي مكان معين يصلح سجودها الذي لا يدركه الخلق ولكن علم بالوحي، وهو سجود يناسبها على ظاهر النص. هذا كلام أهل الإيمان والعلم، آمنا به كل من عند ربنا. وقال الخطابي رحمه الله: فليس لنا إلا التصديق والتسليم، وليس في سجودها لربها تحت العرش ما يعوقها عن الدأب في سيرها والتصرف لما سخرت له. سبحان الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، وتبارك الله رب العالمين وأحسن الخالقين. وهؤلاء الذين يسمون أنفسهم تارة أصحاب المدرسة التنويرية وأصحاب المدرسة العقلانية، والله ما عندهم نور ولا عقل، لا عندهم عقل صحيح ولا عندهم نور، بل كما قال الله: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. أما الشمس إذا طلعت من مغربها فهي من أشراط الساعة الكبرى، كما قال الله: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فإذا طلعت الشمس من مغربها فأنشأ الكافر إيمانا لا يقبل منه، فأما من كان مؤمنا قبل ذلك فهو في خير عظيم، وإن كان مخلطا فأحدث توبة بعد طلوع الشمس مغربها لم تقبل منه، وعليها يحمل قوله تعالى: أو كسبت في إيمانها خيرا. إذا ما كان من أول كان مؤمناً من قبل وكسب في إيمانه خيراً، وإلا لا يقبل منه أن يؤمن ولا أن يتوب فيكسب في إيمانه خيراً بعد طلوع الشمس المغربية. خلاص صار ليش؟ يصبح الإيمان اضطرارياً، لأن خلاص في شيء هائل، خلاص شيء يعني يضطر الناس اضطراراً إلى الإيمان، ما في اختيار لهول ما يحدث من الهول الذي يرونه، خلاص. لأن هذه طلوع الشمس مغربها بداية انفراط العالم العلوي، التغيرات التي تحدث بعد ذلك وأشياء متلاحقة بعدين، خلاص ما. ولذلك قال العلماء الضابط أن كل بر محدث يكون السبب في إحداثه رؤية الآية، يعني مثل رؤية عذاب ما يقبل، ولم يسبق من صاحبه مثله لا ينفع، سواء كان من الأصول أو الفروع. وكل بر ليس كذلك لكون صاحبه كان عاملا به قبل رؤية الآية ينفع، السفارين، لوامع، الأنوار، البهية. أما ما جاء في حديث ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب، فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل، فقد رواه الإمام أحمد وحسنه الحافظ بكثير في تفسيره، وجود أيضا جوده في البداية والنهاية، وحسن إسناده محققو المسند. قال الإمام المفلح رحمه الله: ليس المراد بهذا الخبر ترك ما كان يعمله الناس من الفرائض وكذا من النوافل قبل طلوع الشمس من المغرب، فيجب الإتيان بما كان يعمله من الفرائض قبل ذلك، وينفعه ما يأتي به من الإيمان الذي كان يأتي به قبل ذلك. فقوله إذن كفي الناس العمل، يعني عملاً كانوا يفعلونه، الآداب الشرعية لابن مفلح. وقد جاءت بعض الآثار عن السلف تفيد أن الصحف تطوى وتؤمر والأجساد تشهد، جاء هذا في حديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: إذا خرج أول الآيات طرحت الأقلام وحبست الحفظة وشهدت الأجساد على الأعمال، كما في تفسير الطبري، وكذلك روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق من طريق الشعبي عن عائشة، لكن الشعبي رحمه الله لم يسمع من عائشة في قول عامة المحدثين كابن معين وابن مديني وابي حاتم والدارقطني والحاكم والعلاء وغيرهم، وقال أبو داود سمع، وقول الجمهور أرجح، ففيه علة. فإذا سيستمر الناس في أعمالهم الصالحة، اللي كان عنده أعمال صالحة قبل طلوع الشمس سيستمر عليها بعد طلوع الشمس، واللي ما كان عنده قبل ذلك ما ينفع أن بعد طلوع الشمس يحدث أعمالا صالحة أو يتوب أو يؤمن. طيب، هذا بالنسبة إذن لحديث سجود الشمس، وهو من الأحاديث الدالة على عظمة رب العالمين خالق هذه الشمس، وكيف أنها تخضع له، وكيف أنها تسجد تحت عرشه، وكيف أنها تستأذن، وكيف يحبسها الله في ذلك اليوم إذا أراد أن يحبسها حتى تطلع من مغربها، فيصيب الناس هول عظيم تغشاهم الأهوال لما سيأتي بعد ذلك. ففي علامات للتغير، تغير العالم السفلي، وفي علامات لتغير العالم العلوي. الدجال والدابة وطلوع الشمس مغربة متقاربة، ففي أشياء في بداية تغير العالم السفلي اللي هو التغيرات الهائلة يعني. أما أول تغير في العالم إذا صار طلوع الشمس مغربها، خلاص يبدأ تغير العالم العلوي، تبدأ الاضطرابات الكونية التي خلص تقوم بعد الساعة، فالناس يدخلون بعد ذلك في أمر عظيم، أمر مريج، خلاص لا طاقة لعقولهم في تحمله. الحديث 23: قال: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على تلك الحلقة. الحديث رواه البيهقي في الأسماء والصفات، وصححه ابن القيم والألباني في الصحيحة، وقد روي موقوفا على مجاهد بإسناد صححه ابن حجر في الفتح. أما الذهبي رحمه الله فقد استنكره، والحديث فيه كلام وفيه نقاشات في موضوع صحته، لكن هذا ملخص لما قاله بعض أهل العلم فيه. الحديث فيه دلالة واضحة على عظم عرش الرحمن وأنه أعظم المخلوقات، وهذا بقطع النظر عن هذا الحديث، يعني لو كان لو من النصوص الأخرى فقطعا العرش أكبر المخلوقات، أكبر من السماوات وأكبر من الأرض وأكبر من الكرسي. والعرش في اللغة سرير الملك، السرير الذي يجلس عليه الملك في اللغة يقال له العرش، كما قال تعالى عن ملكة سبأ: ولها عرش عظيم. وقال عن يوسف عليه السلام لما تولى ملك مصر: ورفع أبويه على العرش. وهذا كما في تهذيب اللغة الأزهري وغيره. وعرش الرحمن أكبر المخلوقات كما قال أهل العلم، كما ذكر ابن تيمية رحمه الله في 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 كتبه، وابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: عرش الرحمن سقف المخلوقات وأكبر المخلوقات ويحيط بالمخلوقات وهو أعلاها ومقبب كالقبة على العالم، وما تحته بالنسبة إليه ولا شيء، أصغر من حلقة في صحراء. وقد قال الله تعالى عن الكرسي: وسع كرسي السماوات والأرض، فكيف بالعرش؟ والكرسي موضع القدمين كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما، رواه ابن خزيمة عنه في كتاب التوحيد والحاكم، وصححه الألباني موقوفا في مختصر العلوم. وإذا كان الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في صحراء، فماذا تساوي السماوات والأرض بالنسبة للعرش؟ وماذا تساوي الأرض التي نحن عليها بالنسبة للعرش؟ وماذا نساوي نحن بالنسبة للعرش؟ وماذا يكون الكل بالنسبة لله تعالى؟ فعلام يعني علام يتمردون، وعلام يعاندون، وعلام يحاربون الله، ومن يقوم له عز وجل؟ والعرش أثقل المخلوقات وزنا أيضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجه جويرية: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، رواه مسلم. لاحظ في أشياء لها حصر: عدد خلقه وزينة عرشه، وفي أشياء لا حصر لها: رضا نفسه ومداد كلماته. الحديث رواه مسلم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: المقصود بالحديث نهاية ما يمكن من الوزن وغاية ما يمكن من المعدود، يعني أكبر معدود في الدنيا وأكبر وزن في الدنيا العرش. قال: وغاية ما يمكن من القول والمحبوب، لأنه قال عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، نهاية ما يمكن من الوزن اللي هو وزنة العرش، وغاية ما يمكن من المعدود اللي هو عدد خلقه، وغاية ما يمكن من القول والمحبوب رضا نفسه ومداد كلماته. بيان تلبيس الجهمية. وقال في مجموع الرسائل والمسائل: وزينة عرشه يبين أن زينة العرش أثقل الأوزان. وقد امتدح الله نفسه في كتابه أنه صاحب العرش، فقال: رفيع الدرجات ذو العرش، وقال: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش العظيم، وقال الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، وفي دعاء الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، رواه البخاري ومسلم. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. إذا قلت ذو العرش المجيد تكون المجيد صفة لمن؟ لله. الغفور الودود المجيد. وإذا قلت ذو العرش المجيد طيب، فإذا القراءة التي وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فهي من أسماء الله. فقوله ذو العرش صاحب العرش المعظم العالي على جميع الخلائق، خص الله العرش بالذكر لعظمته، يعني شوف ما ذكر، ذكر هو كلها صفات لله أسماء لله إلا قال ذو العرش وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، فمعناها أن العرش هذا شيء عظيم حتى أنه يضيفه إلى نفسه ذو العرش. وأخص المخلوقات بالقرب من الرب تعالى العرش، كما في تفسير الطبري وابن كثير والسعدي. وفي قوله تعالى ذو العرش المجيد قراءة، قراءة الضم هذه تكون إيش؟ من أسماء الله. والكسر صفة للعرش. فاسم الله المجيد المتضمن لكثرة صفات كماله وسعتها وعدم إحصاء الخلق لها وسعة أفعاله وكثرة خيره ودوامه، هذا المجيد. طيب إذا قلنا ذو العرش المجيد على قراءة الكسر، فعرشه مجيد ذو مجد، وقد وصف الله عز وجل عرشه. فإذا ذو العرش المجيد، المجيد العظيم القوي في نوعه العالي لعلوه وشرفه. وصفه للعرش على هذه القراءة بالمجيد. طيب هل ورد وصف آخر للعرش في القرآن؟ رب العرش الكريم، رب العرش الكريم نظير المجد. طيب وأيضا العظيم، رب العرش العظيم. فإذا رب العرش العظيم، رب العرش الكريم، وعلى قراءة رب العرش، وعلى قراءة ذو العرش المجيد. وهو أحق المخلوقات أن يوصف بذلك لسعته وحسنه وجماله وبهائه، وأنه أوسع المخلوقات وأثقلها وأعلاها وأجملها وأجمعها، وبهاء منظرها وعلوه، ولا يقدر عظمة إلا الله أكبرها. فمجده مستفاد من مجد خالقه. والسماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة، فكيف لا يكون العرش مجيدا؟ فهو عظيم كريم مجيد، كما في التبيان في أقسام القرآن لابن القيم. والعرش أول المخلوقات، طبعا كل هذا في عظمة الله الآن، لأن هذا كل هذا هذه العظمة، عظمة العرش من أين؟ من عظمة الله. أصلا أنت تعظم ربك بما تسمعه من عظمة مخلوقاته، فإنه لا يخلق، لا يخلق، لا يخلق بضم اللام من الخلق. ما نقول لا يخلق، ليش؟ لأنه يخلق يعني يبلى، أيوة. لا يخلق. العرش أول المخلوقات كما قال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. فالعرش كان على الماء عند ابتداء الخلق. وفي الحديث: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض، رواه البخاري. ومن فضل العرش أن الله استوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته، ليس كجلوس المخلوق على الكرسي، لكنه استواء يليق بالرب عز وجل. ولا تدرك عقولنا المحدودة هذا الاستواء، ولا نستطيع أن نتخيل، ولا يستطيع الأكبر وأصغر منه والمماسة والمماس، ما تدخل بعقل أصلا، عقلك لا يدرك ذلك، ولا يصح ولا يجوز لك أن تدخل في هذا، لأنه شيء لا يمكن تخيله. والله قال عن نفسه: ولا يحيطون به علما. فكيف ستتخيل استواء الله على عرشه؟ ما تمكن تخيلها أصلا، ولا أن تدرك الكيفية نهائيا. ولذلك اقطع الأمل من أولها، اقطع الأمل عن إدراك كيفية الاستواء. لكنك تعرف معناه في اللغة: استوى، ارتفع، على، خلاص، هذا معروف في اللغة. ارتفع على العرش، على على العرش، استوى على العرش، خلاص نعرفها في اللغة ما هي، ونثبتها لله كما هي. لكن الكيفية ما ندركها، لا يعلمها إلا الله. وقول بعض بعض في العبارات استوى بلا كيف خطأ، بلا كيف معلوم لنا، كيف معلوم له. فإذا لابد أن تفسر، ما تبقى مجملة استوى بلا كيف معلوم لنا، أي ما لا كيف معلوم لنا، لا كيف معلوم لنا. لكن في مثل الصفات الأخرى كوجهه ويده وأصابعه سبحانه، نثبتها حقيقة لله، سمع حقيقي، بصر حقيقي، أصابع حقيقية، قبضة حقيقية، يد حقيقية، قدم حقيقية، وجه حقيقي. لكن كيف نتخيل؟ لا يمكن، لا يمكن. والرحمن على العرش استوى لما سئل الإمام مالك رحمه الله عنها قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. قال ابن القيم رحمه الله: الأدلة السمعية المحكمة على علو الرب على خلقه واستوائه على عرشه إذا بسطت أفرادها كانت ألف دليل. إعلام الموقعين، أدلة علو الله على خلقه، وكتاب الذهب العلو للعلي الغفار فيه من الألف هذه ما فيه. والعرش والكرسي حقيقيان، وتفسيره بالملك والسلطان تحريف، لأن بعضهم يرفضون إثبات العرش الحقيقي ويقولون كناية عن ملكه، كناية عن سلطانه، له ملك وسلطان من غير عرش، صح ولا لا؟ له ملك وسلطان من غير عرش، العرش عرش حقيقي، فهو مخلوق عظيم حقيقي موجود قد استوى عليه رب العالمين، لا يشابه استواء المخلوقين. الحديث 24: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق، إن رحمتي سبقت غضبي، فهو مكتوب عنده فوق العرش، رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث يتضمن سعة رحمة الله، ويدل على عظمة الله وكثرة فضله في حلمه قبل انتقامه، وعفوه قبل عقوبته. وذكر الكتاب تأكيد بالغ في معناه، لأن ما زاد تأكيده يثبت في كتاب. يعني ما دلالة إثبات الله لهذا في الكتاب؟ تأكيد عليه. ولا الله حفيظ لا ينسى شيئا، كتب ولا ما كتب، الله لا ينسى شيئا، لكن لما يكتبه دليل على مكانة هذا وقدر هذا وأهمية هذا، وأنه مؤكد عنده، ولذلك كتبه. وأنه غني عن الكتابة سبحانه، يحفظ حفيظ بلا كتابة. فالله كتب وأوجب على نفسه في كتاب شرفه وجعله عنده، كتاب جعله عنده على العرش، لم يولي عليه ملكا ولا نبيا مرسلا، ولم يرضى في مكان خزنه إلا أن جعله على فوق عرشه. كتب هذا عنده في كتاب، وغضبه لم تكن لتقوم له السماوات والأرض. من الذي يقاوم غضب الرب؟ ورحمته غلبت غضبه، فدفع العظيم بالعظيم كما قال ابن هبيرة في الإفصاح. فالله كتب عنده في كتاب فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي، أو غلبت غضبي. قبل أن يخلق الخلق، لما قدر خلقهم وفرغ من التقدير كتب: غلبت سبقت. إيش تدل على ماذا؟ كثرة الرحمة، سعة الرحمة، عظم الرحمة، كما في شرح النووي على مسلم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وصف رحمته بأن تغلب وتسبق غضبه يدل على فضل رحمته على غضبه من جهة سبقها وغلبتها. انتهى. فالرحمة والغضب كلاهما من صفات الله، لكن الرحمة أوسع وأشمل وأعظم، وكلاهما عظيم وكلاهما صفة لله. الغضب صفة لله والرحمة صفة لله، لكن صفة الرحمة، الرحمة أوسع أعم سبحانه. وهذا كما قال تعالى: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. فتأمل كيف وقعت صفة شديد العقاب بين صفة رحمة قبله وصفة رحمة بعده. غافر الذنب، قابل التوب، غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لأن ذي الطول إيش معناها؟ صاحب النعم والمن والخير الكثير المتفضل على عباده، هذا يعني ذي الطول. فتأمل في أربعة أشياء: غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذي الطول. ثلاثة كلها في الرحمة والتوبة والمن والمن والنعمة، واحدة شديد العقاب. نبه على هذا المعنى ابن القيم رحمه الله في بداية الفوائد: فشدة عقابه وقعت بين رحمتين، فسبقت رحمته غضبه وغلبته. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ في سجوده يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رواه مسلم. شوف لاحظ، لما كان الرضا أعظم من السخط استعاذ بالرضا من السخط، ولما كانت المعافاة أعظم من العقوبة استعاذ بالمعافاة من العقوبة. كما لو قلت: أعوذ برحمتك من غضبك، الرحمة أعظم من الغضب. كل هذه صفات لله دالة على عظمته، والمتأمل فيها من المسلمين. يقول ابن القيم: تأمل اختصاص هذا الكتاب بذكر الرحمة ووضعه عند العرش، نقصد الكتاب الذي كتبه عز وجل لما قدر مقادير الخلائق. قال: وطابق ذلك وبين قوله: الرحمن على العرش استوى، وقوله: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، ينفتح لك باب عظيم من معرفة الرب تبارك وتعالى إن لم يغلقه عنك التعطيل والتجهم. يعني شغل جهم وكفريات جهم وانحرافاته، مدارج السالكين. فالله عز وجل هو الرحمن الرحيم أرحم الراحمين، وهو خير الراحمين الغفور ذو الرحمة. ومن رحمته سبحانه أنه أوجب الرحمة على نفسه الكريمة تفضلاً منه وإحساناً وامتناناً على الخلق، كما قال: كاتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال: ورحمتي وسعت كل شيء ولا يستطيع أحد أن يحجب عن عباده. قال الله: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ورحمة الله بعباده نوعان: رحمة عامة لجميع الخلائق بإيجادهم وتربيتهم ورزقهم وإمدادهم بالنعم وتصحيح أبدانهم وتسخير المخلوقات لهم، وهذه تشمل حتى الكافر. قال تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة. والله قرن هذه الرحمة مع العلم، فكل ما بلغه علم الله، وعلم الله بلغ كل شيء، فقد بلغته رحمته. فكما يعلم الكافر يرحم الكافر، لكن رحمته للكافر رحمة جسدية بدنية دنيوية، ابن عثيمين في شرح الواسطية. الرحمة الثانية رحمة خاصة، وهذه لا تكون إلا للمؤمنين، فيرحمهم في الدنيا بتوفيقهم للهداية، ويدافع عنهم وينزل ملائكته من أجلهم ويرزقهم الحياة الطيبة، وينعم عليهم بالعلم والفتوحات الإلهية، ويرحمهم في الآخرة بمغفرة سيئاتهم ورفع درجاتهم وغفران ذنوبهم ومباعدتهم عن النار وإدخالهم جنته: وكان بالمؤمنين رحيما. فانظر إلى ما في الوجود من آثار رحمته العامة والخاصة: أنزل الكتب وأرسل الرسل وأرسل إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم، فهدانا به من الضلالة، وبصرنا به من العماية، وأرشدنا به من الغواية، عرفنا أسماءه من رحمته، وأرشدنا لمصالح ديننا ودنيانا، وبرحمته أطلع الشمس والقمر، وجعل الليل والنهار، وبسط الأرض وجعلها مهادا وفراشا وقرارا وكفاتا للأحياء والأموات، وبرحمته أنشأ السحاب وأمطر المطر وأطلع الفواكه والأقوات والمرعى، ومن رحمته سخر لنا الخيل والإبل والأنعام منقادة للركوب والحمل والأكل والدر، وبرحمته وضع الرحمة بين عباده ليتراحموا وبين سائر الحيوان، حتى ترفع الفرس رجلها أن تصيب ولدها. من بعض هذا الكلام في مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم رحمه الله. نسأل الله أن يرحمنا برحمته، وأن يتجاوز عنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.